أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنى اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنى اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نتكلم عن ضيفنا اليوم، حابين نشكر راعي هذه الحلقة GetMove. GetMove هو تطبيق تقدر من خلاله تمارس أنشطة رياضية مختلفة في جميع مدن المملكة. تقدر تفتح التطبيق وتشوف الأنشطة الموجودة حولك، مثل اليوغا، ركوب الخيل، التنس، المبارزة، الرماية، الأندية الرياضية، سباحة، غوص، وأنشطة الأطفال وغيرها الكثير. الرهيب في GetMove أنك بدل ما تشترك بمكان واحد تقدر توزع فلوسك على أنشطة رياضية مختلفة وتدفع فقط لما تروح فعليا للتمرين. أول ما تسجل بالتطبيق تجيك 50 ريال تجرب أي نشاط تحبه، وفوقها خصم إضافي لو استخدمت كود حاتم HATEM. بتلقون تحت رابط لتحميل التطبيق والكود، حملوه واستخدموا الكود وجربوه وبيعجبكم إن شاء الله. ضيفنا اليوم هو أبي البشير. عرف أبي بنشاطه الرهيب في التوعية الصحية في السوشيال ميديا وبرامج مثل الميزان وغيرها. شفناه بالباطل الأبيض كطبيب، وصار بعد ما تخرج من كلية الطب دكتور أبي البشير. قرر بعدها أبي الخروج تماما من المسار الطبي وبدأ مسار جديد كليا بعيد عن الطب، وهو الإدارة. كيف اتخذ أبي هذا القرار، وكيف كانت تجربته في تغيير مسار حياته كليا، وهل ضيع 7 سنين في الطب، وإيش نصيحته للي يمر بتجربة مشابهة؟ متأكد أن قصة أبي بتلهمكم وممكن تساعد أحد يتخذ قرار مصيري، وأتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا رفاق. أبي البشير، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
من المهاجرين رياض جدة. إيش سالفة رياض جدة؟
والله سالفة رياض وجدة زي سالفة شباب كثير. أنا من أهل جدة، يعني تولدت وتربيت في جدة، لكن الفرص في رياض، فجات فترة نقلت رياض، كانت جاتني فرصة جيدة وعشت فيها فترة، بعدين رجعت جدة برضو لفرصة وأسباب عائلية وخاصة، والحين راجع رياض.
أوكي، فآخر شيء هتستقر على الرياض؟
يعني نقدر نقول في الوقت القريب القادم. نعم.
جميل. درست طب.
درست طب.
تخرجت طب. وحتى يمكن بداية شهرتك كانت في شيء
توعية صحية.
توعية صحية. كان يعني شيء له علاقة بالطب.
مضبوط.
أيوه. فجأة تركت الطب ودخلت على الإدارة.
والله
إيش سالفة؟
يعني بتقول لي شهرة لها علاقة بالطب، هي ما هي بالطب، هي كوني طبيب ساعد في أني أتكلم في التوعية الصحية، لكن قرار التحول إلى البزنس كان في ذيك الفترة. يعني أنا أول ما تخرجت من الطب وخلصت الامتياز قررت التحول، ووقتها بدأت ميزان ونشاطي في التوعية الصحية، فحتى نشاطي كان بعد القرار. بكل بساطة يعني أنا طول عمري كنت شاطر في المدرسة ومتوقع من الشطار في المدرسة أني أخش طب أو هندسة، واكتشفت أنه يعني يمكن الفكرة هذه اللي في بالي فترة طويلة أنه أو أخش طب والطب هو أفضل شيء إلى آخره، ما كانت مبنية على أي حقائق، كانت مجرد انطباع عام يمكن تولد من المجتمع أو تولد من المحيط. خلاص في عقلي كبرت الفكرة، دخلت الطب، بعدين استوعبت انه يمكن مو هذا المكان اللي اشوف نفسي فيه. يعني من ثالث سنة
لما قررت تدخل طب، كنت تحس انك متأكد 100% ولا كنت شاك؟
والله سؤال جيد، صدق ما فكرت فيها بهذه الطريقة. كنت اعتقد اني متأكد. احد المشاكل انك انت تنشغل جدا في عملية القبول وتفكر خلاص في التخصص وتفكر في الجامعة وتفكر وتنسى القرار نفسه. هتتخصص في ايش؟ خلاص انا مشغول، احتاج اقدم ولازم اخذ، طبعا اخذت اختبار القدرات قبلها ولازم اقدم واشوف القبول واروح ومواعيد وانسى انه طب هل هذا اصلا الشيء اللي انا ابغاه ولا لا. الظريف في الموضوع اني ما قدمت في ولا شيء ثاني، انا بس طب في عبد العزيز، لا قدمت في تخصص ثاني ولا في جامعه ثانيه،
اللي هو
يعني شكلي كاني واضح ابغى طب.
بس يعني ما صارت الجلسه حقت اللي انا ايش ابغى، طيب ايش الفرق بين الطب والهندسه؟
لا.
ليه؟ عشان خلاص مضمون تحس؟
عشان من أنا صغير أتوقع أني أبغى طب، أخواني 2 مهندسين، كنت بكون مختلف.
أوكي.
إحنا عائلة شطار، يعني أخواني كانوا شطار ودخلوا هندسة، وأنا ما بكون مهندس ثالث، بكون دكتور.
أنت آخر واحد؟
أنا آخر واحد. أوكي. بكون دكتور ما أعرف كذا في مخي اعتقدت أنه أبغى أكون دكتور. ما عندنا يعني حتى أقول لك هل عندنا قدوة في العائلة طبيب؟ لا ما عندنا طبيب كبير في العائلة. هل أهلي أجبروني؟ لا ما حد أجبرني
بس كذا
كذا.
أوكي دخلت طب، متى بدأت تحس أنه يعني يمكن مو هذا كان الخيار الأفضل؟
ثاني سنة
أوف
ثاني سنة اكتشفت أنه أنا ليش ما بجيب درجات عالية زي ما تعودت في مدرسة؟ يعني قلت يمكن ماني متعود على كمية المذاكرة حقت الطب، فصرت أذاكر أكثر. بعدين استوعبت أنه المذاكرة ثقيلة علي، القراءة ثقيلة علي. أنا قارئ نهم، أحب أقرأ. أنا من أيام عمري 12 و 13 سنة وأنا أقرأ موسوعات طبيعة وكذا، في لقافة أقرأ أي شيء قدامي. مسكت كتب الطب أجبر نفسي عليها، يعني بخلصها بقراها بذاكرها، لكن أحس كذا وأنا أقراها أنه مغصوب، إحساس غريب كان. وبعدين ما عندي الفضول المعرفي، وأنا ملقوف أبغى أتعلم على كل شيء. أجي على حتى في تخصص معين قاعد أقرأ مثلا، ولا في مرض معين ممكن يعني يستهويني موضوع ولا كذا صفحتين ثلاثة ولا، بس بشكل عام المادة العلمية بشكل عام وأنا أقرأ فيها أحس إن أطفش. وهذا كان بالنسبة لي مؤشر خطر. يعني
هل هو مؤشر انه الطب صعب ولا مؤشر انه انت منت؟
لا ما له علاقه بالصعب، لا ما له علاقه. يعني انا ادعي اني اقدر يعني، ومشيت كويس وخرجت بتقدير جيد جدا. ف ما هي مساله انه صعب، مساله انه لما يكون في شيء انت تحبه وانت عندك فضول عليه يصير في عندك الدافع داخلي انك تقرا، ما تحس بالجهد والإرهاق اللي تحسه لو أنت مجبر أنك تقرأ ولا تعمل شيء ما تبغاه. يعني أديك نفس المثال في الرياضة مثلا، الناس اللي يحبوا يلعبوا كورة ممكن يلعب مبارتين وربعة أربع ساعات يعني. هو رجوله ما تشيله لكن يحب الكورة، فمن يلعب هو مبسوط أسحبه على النادي، ممكن يكره النادي نص ساعة ما يقعد في النادي. سو طبقها على ناحية دراسية نظرية علمية يعني، فلما تتعلم مادة أنت ما أنت مستهويها مرة يصير الجهد مضاعف مرتين ثلاثة أربعة عشان تقدر تكمل. حتى
اكتشفت في ثاني سنة، وكان بقي لك خمس سنين.
ثاني سنة بدأت أشك.
أوكي.
ثالث سنة اكتشفت.
تأكدت خلاص؟
إيه حسيت إنه لا.
إيش أكثر إيش الشيء اللي خلاك تقول أوكي الطب مو لي؟
دخلت في كذا حالة ما أبغى أسميه اكتئاب، بس حالة كذا زعل وحزن وكذا، وكنت لخبط. فهذيك الفترة حسيت إنه أنا مو أنا، أنا ماني عايش النمط الحياة أو المكان، ولا عايش في المكان اللي أبغى أعيش فيه. فما حسيت إنه وضعي صحيح. فقعدت شوية وقت مع نفسي كذا فكرت، وحسيت إنه قد يكون المشكلة في التخصص اللي بدرسه. وفعلا يعني تعمقت في الفكرة هذه، حاولت أسأل نفسي كذا سؤال، هل فعلا أنا مبسوط؟ هل هي مشكلة مادة؟ هل هي مشكلة دكتور درسني؟ بالعكس في مواد تعجبني وفي دكاترة يعجبوني واستمتع معاهم، لكن العام أنه مو مناسب الموضوع. فوقتها عرفت.
أوكي. إيش سويت لما عرفت؟ يعني كان عندك خيار أنك تطلع
والله
طب 7 سنين يعني.
إيه 6 سنين وسنة امتياز. إيش سويت؟ في البداية ما سويت شيء لأنه ما أعرف إيش المفروض أسوي. واحد يكتشف ثالث سنة طب أنه ما يحب الطب، إيش هيسوي؟ يعني حسيب؟ لا يعني أنت متخيل الضغط اللي ممكن يجيك لو قررت تترك الطب. أول شيء أنت حمار، أحد يخش طب ويسيب ومستقبله. ثاني شيء نظرة كذا تخيب أمل أهلك ويحبوك. ثالث شيء أنا ما أعرف إيش أبغى في ذيك الفترة. يعني طيب أنا ما أحب الطب بس أحب إيش؟ هل هي هندسة؟ هل هي إدارة؟ هل هي ما كنت عارف. يمكن القرار ما كان وليد اللحظة، يعني قعدت فترة كذا في حالة هذه الحوسة، وبعد فترة كان القرار أنه أعرض نفسي لأكبر عدد وكم ممكن من التجارب، أعمال مختلفة، تطوع، أقابل ناس، أتعرف على ناس، بحيث أبدأ أعرف أنا وين مكاني، إيش الأشياء تستهويني
عشان تطلع. ولا يعني هل يعني لو لقيت هذاك الشيء في هذيك الفترة، هل كان الفكرة أنه أدور على شيء أطلع له، ولا أدور على شيء أخلص الطب بعدين أسوي؟
لا أنا كان قرار حخلص،
فما أي ما أي قلت حقطع خلاص. لا تماما. لا. أوكي.
أنا made a decision وقتها أنه حخلص، لكن للأسف يعني ما لقيت الشيء اللي أبغاه بسرعة. قعدت، حتى ما حقول للأسف، لا بالعكس التجربة كانت جميلة، جربت فترة وقلت حكمل لعدة أسباب، منها ما أعرف، ومنها أنا ماني مؤمن بنظرية أنه نترك الجامعة حقت البكالوريوس، أنا أعتقد أنها خطوة غير صحيحة. فقلت أكمل. أسوأ الأحوال ما لقيت الشيء اللي أبغاه، أنا في تخصص ممتاز بشتغل وبذاكر كشخص حيكمل طب حتى وقتها، وخدت القرار هذا أنه طالما أنا هنا أنا لازم أطلع دكتور كويس، سو أذاكر كويس، أحضر اختباراتي، أدي بشكل كويس، والحمد لله عملت كذا. فاستثمرت في الموضوع كأني ما حأخرج من الطب، وفي نفس الوقت عرضت نفسي لتجارب مختلفة على أساس لما أخرج من الطب أعرف إيش ودي أسوي. وكنت بحاول أسوي أدور لي مخرج إنه إيش الخطة اللي أعملها، ولا إيش المجال اللي ممكن يسحبني عليه في فترة ما بعد الطب.
هذا القرار تحس إنه ريحك، طلعك من الحالة هذيك؟
مو 100% بس خفف لي من الحالة هذه، لأني صرت أطلع أجرب أشياء، وأنا بجربها أكتشف أشياء عن نفسي تخفف من حالة اللخبطة اللي عندي يعني.
أوكي. وكملت طب؟
كملت إيه؟
إلى آخر سنة.
إلى آخر قطرة.
حلو. بعدين وصلت مرحلة اللي الآن أنت تخرجت طب. أتوقع هناك يصير الضغط الأكبر إنه أنت يعني خلصت كل هذا الطب، بعدين ما حتشتغل طبيب أو ما حتكمل مدري إيش يسموها اللي بعد هذا.
الريزيدنسي.
الريزيدنسي. بعدين تروح تتخصص تخصصك.
والله صح. الطب.
فأنت قررت إنه خلاص.
إيه.
بعد ما قفلت. بعد ما تخرجت يعني.
ما قررت انه خلاص لسه الحين اجيك في الامتياز. كانت عندي كذا حاله اللي هي شبه ودي اطلع لكن ما اقدر اطلع لانه لسه ماني عارف حطلع وين. الضغط اللي انت بتقوله فعلا هو يزيد بشكل كبير جدا في سنه الامتياز، لانه في السنه هذه متوقع انك تقدم على برنامج الاقامه او باي تخصص يعني يسموه ريزيدنسي بروجرامز، ولا البرنامج التخصص هذا 4-5 سنين يعني، وعشان تقدم عليه لازم تاخذ اختبار عشان تطلع الرخصه الطبيه يعني، فيها كذا استثمار. فوقتها كنت طب اقدم، طب اخذ الاختبار. كثير ناس كان يقول لك قدم وبعدين يعني فكر في اللي تبغاه، بس انا بالنسبه لي هذا مسار اخر تماما وعالم اخر يعني. انا دخلت برنامج معناها 4-5 سنين ثانيه من حياتي، طب هل هذا اللي انا ابغاه؟ فكانت كل ما يجي الديدلاين او الوقت اللي هو لازم اقدم فيه كنت يزيد حاله الخوف والقلق عندي. لما قربت مره انه حتعدي النافذه اللي لازم اقدم فيها وتخلص، بدات اتواصل مع ناس اعرفهم كذا، اشوفهم انهم ممكن يساعدوني وعندهم خبره يعني، وصرت اسالهم طب وش اسوي انا في هذه المرحله، حاسس انه يمكن ما ابغى طب بس مو 100%، عندي النافذة حقت التقديم ما أقدر تجاوزها، فإيش يصير؟ فكنت أرمي المشكلة في عبي اللي قدامي وقلت تصرف. والله فادوني كثير، وأنا أعتقد هنا من هذا المنبر ممكن أقول ما تتوقع قديش أنت قد تكون محاط بناس يساعدوك. لا يعني يعطيك نصيحة سوي كذا ولا كذا، هو يفتح أفاقك ويسألك الأسئلة اللي تخليك تفكر بطريقة مختلفة، هو يشاركك تجربة معينة، هو في كثير من الأحيان الشخص هذا يقدر يعطيك إذا كان أكبر منك ب20-30 سنة يقول لك قراراته اللي قبل 20-30 سنة كيف انعكست على حياته اليوم، تساعدك في قراراتك يعني. فكانت جلست معاهم وساعدوني، وفعلا يعني خرجت من واحد من الاجتماعات هذه واخذت القرار أول ما خرجت من مكتبه.
أوكي.
بس ماني مقدم.
خلاص
I'm out.
برا الطب تماما.
ناي.
إيش صار في هذاك الاجتماع؟
والله جلست مع رجل أنا أنظر له كشخص أنجز كثير في حياته، فبالنسبة لي يعني نصيحته لها وزنها، وشرحت له الوضع وشرحت له كيف أحس. وفي هذيك الفترة كان البزنس حقي بدأ يعني شيء على الجنب صغير كذا، كنت بقول له أنا في مرحلة هل أقدم على تخصص والنافذة تغلق في وقت قريب ولا أكمل في البزنس وخلاص. فبدأ حكيني تجربته، هو كيف بدأ وهو الشغف في الحياة، وهو الآن بعد نجاحه وإنشاء شركات ضخمة جدا هل بيديرها ولا إيش بيسوي. فواحد من الأشياء اللي كان بيقول أنا شغفي في إني أبدأ شركات، وإنه هو بدأ أكثر من 10 شركات. فيقول الشركة بعد ما تكبر وتنجح التشغيل حقها وإدارتها ما هو شغفه، هو يبدأها فقط.
أوكي. فيبيعها ويروح يسوي شيء.
لا ما يبيعها، يخليها بس يجيب إيوه فريق تنفيذي يديرها، هو ما يديرها.
أوكي.
هو يقعد مجلس إدارة. فيقول أنا هذا شغفي، أنا شايف إنه واضح شغفك مو في الطب، عندك شغف في أشياء أخرى. وقام الديسكشن أو النقاش هذا في هذيك الفترة وحسيت انه بدأت الأمور تتبلور بشكل أفضل، يعني بدأت أشوف إيش أبغى وإيش ما أبغى بشكل أفضل. ما أقدر أقول لك إنه كنت خلاص خرجت عارف إيش بالضبط حأسوي في 20 سنة، لا لا لا،
بس مطب،
بس عرفت إنه مطب إيه، وعرفت إنه قد يكون تقديمي للتخصص خطوة خاطئة، لأنه حأدخل مسار آخر يسحبني وما حأقدر أستثمر في أي شيء ثاني، وأجد نفسي بعد 4-5 سنين خلاص أخذت المسار هذا وصعب جدا أطلع منه. واليوم أنظر للقرار هذا أظنه كان قرار صحيح.
لحظة خلاص مو طب، الحين عندنا أولا شعورك الشخصي، عندنا الأهل، عندنا المجتمع، عندنا المستقبل، عندنا الوقت، عندنا خلينا نستلمهم كذا حبة حبة، نطق نمزمز عليهم. شخصيا ما حسيت بشعور أنه خسارة أنه أنت قاعد كم سنة تدرس وهذا اللي كل اللي درسته ما حتستخدمه؟
أوه لا، أنا قرار لما قلت ما حكمل طب كان قرار حرية.
اه والله؟
اي والله.
ليه؟
لما اخذت القرار حسيت فجأة الدنيا نورت وتلونت ثاني، والله العظيم ما امزح. حسيت اني كنت كذا في محبوس، الدنيا كذا رمادية. اول ما اخذت القرار حسيت مخي عقلي تحرر. انه الوان. كان احساس غريب. واظن والى الان لما اخذ قرار شجاع شوية صعب فيه خطورة، ولكن في قلبي كذا احس انه هذا القرار الصح، احس الاحساس هذا انه تحررت. جميل. تحررت من فكره اني اكون عبد لنظره معينه او قالب معين او نمط معين.
ممتاز.
فهذا الاحساس جميل.
شخصيا كان ايجابي جدا. أيوة يعني ما كان سلبي ابدا. المحيط الصغير، الاصدقاء، الاهل كذا، يعني براحتك قول اللي تبغى تقوله يعني، بس هل كان في ضغط ولا كان في دعم ولا كان موقف محايد؟
لا، أول ما أخذت القرار ما كان فيه دعم طبعاً، ما هو قرار ترى طبيعي. وفي ذيك الفترة يعني أنا أشوف اليوم في ناس بياخذوها أكثر من أول، أنا في ذيك الفترة ما أعرف ولا أحد أخذها، فحتى ما في أحد استشيره في الموضوع. قد يكون فيه أكيد، لكن أنا ما كنت أعرف أحد، والسوشيال ميديا دوبها بدأت، فلسه ما كنا نعرف ناس كثير في ذيك الفترة. الحاصل مفاتحة أهلي كانت صعبة جداً، يعني كيف أقول لهم أني ما ودي أكمل طب. يعني أكون صريح، ما أعتقد هي كانت أهلين ترى أنا تركت الطب، يعني ما أظن هي كذا. أظن هي سويت مجنون فترة وما قلت لهم أني ما قدمت واستمرت في البزنس حقي. بعدين بدأوا يسألوني إيش صار في التخصص، بعدين قلت لهم لسه أشوف، يعني كذا أخذتها اللي هي بالتدريج، ما أخذت أنه ترى أنا برا، لا. يعني أصحابي المقربين قلت لهم، بعضهم قالوا لي أنت مجنون، بعضهم قالوا لي برافو. واعتقد اللي قالوا لي برافو هم الناس اللي عندهم نفس المشكله، اللي نفسهم ياخذوا الخطوه مو قادرين، خايفين. فشافوا فيا الشيء اللي نفسهم يعملوه. في اللي كان غريب، على قد ما المجتمع الطبي قاوم والدكاتره درسوني كثير منهم قاوموا، لانه ما هو طبيعي بالنسبه لهم. قد يكون 90% من اللي يسمع انه شخص ترك طب انه فشل، ما قدر يكمل ولا ما انقبل ولا. فالفكره حقت انه وصمة العار هذه حقة الفشل مخيفة ترى، ما هي بسيطة، بالذات في مجتمع طبي في الأنا عالية كذا والإيجو
مرة عاد الوضع عندكم. يعني
صح، أظن الجميع عارف. فكان شوية مرعب، لكن اللي عملته خذ قرار، قلت أنا ما حاسمح لأحد يجي يعلمني كيف أعيش. وكان في جواب، كل أحد يسألني يقول لي ضيعت 7 سنين، أقول له طيب الحل أضيع 40 سنة الجاية؟ هذا ما هو حل. فأنا اكتشفت أول شيء أنا ما سميها ضيعت 7 سنين، بالعكس 7 سنين هذه صنعتني، صنعت شخصيتي، خلتني الإنسان اللي أنا عليه اليوم، فما ضيعتها، ولكن بمفهومه ونظرته. إذا أنت اعتبرت أني ضيعت 7 سنين هذه، أنا ما راح أضيع 40 سنة، ما هي منطقية. يعني الضغط ظل ترى، ما هو وقتها، ظل إلى اليوم.
أوف.
إلى اليوم يجيني السؤال، يعني خلاص ما حترجع طب، يعني خلاص السؤال هذا نرفزني. لأنه هذا يجي من مكان بداخلك، كأنه اللي بتعمله مهما كان رهيب ما هو أرهب من الطب.
أيوة.
فلازم ترجع ذاك المكان،
هذه حالة
مكان الأحلام،
حالة مؤقتة غير جيدة،
إنه هذه حالة مؤقتة. أيوة. فالسؤال هذا ما يعجبني. أول ما واحد يقول لي خلاص ما حترجع طب، أقول له أنا ما حرجع طب من زمان، أنا خلاص يعني لي 8 سنين محترف في المجال حقي وخلاص يعني. صعب جدا جدا، يعني الضغط اللي يجيك رهيب وما تقدر تتخيل قديش رهيب، لأنك أنت ما درست طب. اللي درسوا طب وحيسمع البودكاست هذا حيفهموا بالضبط إيش بقول، لأنه داخل الطب، عالم الطب كذا له سور ما تعرف ايش بيصير برا، انت مره مشغول بانك تقدم وانك تذاكر، وكل محيطك اطباء وفي المجتمع الطبي وكل درسوك اطباء، واذا انت من عائله طبيه وابوك وامك دكاتره يا الله واخوان يا الله،
ودائما في الشيء التالي هذا اللي في التخصص بعدين تقعد كم سنه بعدين
الضغط رهيب ترى عالميا مو بس عندنا. الضغط رهيب جدا جدا، وانت لما تخش اصلا التخصص الريزيدنسي اصعب، يعني انت بتدرس وبتشتغل والى اخره، فانت تخيل نفسك اذا انت تعشق الطب الضغط رهيب العمل والدراسه، تخيل نفسك ما تحبه تشتغل 60 70 ساعه في الاسبوع بين شغل مذاكره وانت ما تحب الشيء اللي انت بتقضي 70 ساعه في الاسبوع فيه.
يعني متحمس اسمع ايش سويت بعد ما تركت الطب، بس خلينا ناخذ كذا فاصل ونفكر في الناس اللي قاعدين يمروا في هذه المرحله بمختلف درجاتها، سواء كمل ما كمل في اول سنه في ثاني سنه في ثالث سنه، كثير شباب انا اعرفهم كذا ثاني سنه طب يحس انه ما يبغى. فمن تجربتك، واكيد انت طلعت تكلمت عن الموضوع اكثر من مره وشفت ناس اكيد، يعني انا ما متاكد انه في يمكن ما اعرف كم بس مره كثير ناس كلموك في مختلف المراحل مو مبسوطين باللي هم قاعدين يسووه، ايش سوي واحد دخل طب ثاني سنه ثالث سنه حس انه مو له؟
يتواصل معي بمعدل شخص كل اسبوعين تقريبا او اسبوع من يا يدرس في كليه طب او كليه طبيه يا يتخرج بيمارس العمل، يعني ما يحب التخصص وده يطلع. اخرها مسج جاني اليوم الصباح ترى الموضوع ما هو كم واحد، لا لا هي ظاهره واعتقد الظاهره هذه هي نتاج فتره معينه عشنا فيها الجميع، كل العوائل يتوقعون ان اولادهم يطلعوا اطباء او مهندسين كافضل شيء ممكن، فيتولد الاحساس هذا انه بطلع طيب، وهذا اللي صاير اليوم. نصيحه اعتقد اللي انا عملته قد يكون افضل شيء ممكن الشخص يعمله، انه لا تحبس نفسك في دوامه الطب، القفص الطبي هذا اللي هو بس المواد اللي تقراها، الكتب، الناس اللي تخالطهم، نوع العمل التطوعي، نوع الى اخره، لا اطلع جرب أشياء مختلفة. كيف تعرف إذا تحب إذا أنت ما عمرك جربت ولا شيء ثاني؟ يعني يفاجئني أحياناً إنه أتكلم مع أحد طبيب يكون حتى ما أتكلم عن طالب، عن شخص يعني سينير اشتغل فترة طويلة ما يعرف شيء في التخصصات خارج الطبية، يعني ما يعرف مثلاً إنه الواحد والله يقدر يتخرج من بزنس ويشتغل في شركة عالمية ويتدرج في المنصب الوظيفي ويوصل لرواتب عالية زي وزي الاستشاري مثلاً، ما يعرف. فيتوقع دائماً إنه العالم خارج الطب هو عالم ما في أمان وظيفي وخطر وراتب فيه قليل فالنظرة هذه خاطئة، يعني اطلع جرب وشوف وتعرف، والفرص تأتي مربوطة بأشخاص، سواء انت بتتعرف على ناس أكثر كل ما تقابل أشخاص مختلفين كل ما شخص من الأشخاص هذا راح يجيب معاه فرصة، انك سواء والله عجبته يبغاك تشتغل معاه، سواء سمعك وعجبه شيء انت قلته وحاب مثلا يعرفك على أحد، أو ما تتخيل كمية الفرص اللي راح تقابلها بمجرد ما تخرج من القوقعة اللي انت فيها. هذا اللي بقوله، اخرج من القوقعة الطبية والقفص الطبي، قابل ناس كثير، تطوع واشتغل بار تايم في اشياء مختلفة، حتكتشف انه في عالم كامل خارج الطب.
حلو، فجربوا اشياء كثير مختلفة. يطلع ما يطلع هذا القرار الطالب، خلينا نشوف الطالب، انت قلت كملت، هل في اي مرحلة تحس انه صح انه الواحد يطلع ما يكمل، ولا دائما الصح انه يكمل بعدين بعد ما يكمل يضمن على الاقل شيء يروح يدور على شيء ثاني؟
امس التقيت في واحد كنت في قهوه وجاني دكتور ابي كيف حالك ما اعرف ايش، انا كنت اتابعك ايام كنت في الطب. قلت ايام انا كنت في الطب؟ انا ما كنت اتكلم وانا في الطب. قال لا انا كنت في الطب. اوكي تعال ايش في؟ درست 3 سنين طب وبعدين حول على الهندسه الصناعيه والان ثالث سنه هندسه صناعيه ومبسوط مره. كل بقوله مو شرط اللي عمله هو صح للجميع ولا اللي عملته صح للجميع. يعتمد. أنا طريقتي في الحياة بشكل عام إنه أنا من النوع اللي أخذ قرار قد يكون جريء شوية لكن يكون محسوب، الخطر فيه محسوب. فأنا كنت أبغى أترك الطب وأشتغل في شيء ثاني لكن قلت في مخاطر في الموضوع، فلا أنا أبغى بكالوريوس، وبكالوريوس طب يعيش الحياة كريمة وأشوف إيش فيه شيء ثاني أقدر أعمله. وقتها كمان قلت يعني بكالوريوس الطب يساعدك في الوظائف القياديه في الصحه والى اخره. هو بالنسبه له لا انا ما اقدر اكمل، فيعتمد، ما هي ابيض يا اسود، يعتمد قديش انت زعلان. في ناس فعلا يخشوا في اكتئاب شديد ما يقدر يكمل، فهذا دخل فيه خلاص مشكلة. في ناس لا بالنسبة له قد يكون حالة وقتية، وقابلت بعضهم يقول لك أنا ماني متأكد إني أبغى طب، أقعد أمشي معاه في الكلام أكتشف إنه والله هو فقط مثلا في حاليا بيطبق في مستشفى ما هو مبسوط فيها، والله درس مادة خبص فيها رسب السنة اللي فاتت، فحالة وقتية جعلته كذا يشك في نفسه، وممكن بعد سنة يرجع تقابله يقول لك لا أنا مبسوط وكملت. فضروري تعرف أنت ليش حاس كذا، إيش بالضبط حاس وليش حاس كذا، هل هي حالة وقتية هل هي حالة دائمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت عارف إيش تبغى ولا لا؟ ما تعرف إيش تبغى اكتشف، روح تكلم قابل إلى آخره، لأنه الشخص اللي عارف إيش يبغى، لنفترض واحد طول عمره نفسه يدرس هندسة بس جبر على الطب ودخل وبعد ثاني سنة حس إنه ما يقدر يكمل، هو نفسه هندسة، هذا عنده جواب واضح إنه يبغى هندسة، ومثلا عنده خلاص اطلاع على الهندسة وقابل مهندسين إلى آخره، فيعتمد على الحالة. ولكن يمكن آخر شيء أقدر أقوله في الموضوع، لا تترك الطب هروبا منه، أتركه بحثا عن شيء آخر. يعني قد تخرج من مطب الطب لمطب أكبر، فلا تعتقد إنه في خلاص خارج الطب. إذا أنت زعلان شوية لأنه مثلا المادة صعبة ولا ما أعرف إيش، ولا الدكتور زعلك في الاختبار الأورال، ولا قد لا يكون الحل إنك تترك وتخرج وتعتقد إن الحياة حتكون وردية، لأنه الحياة برا فيها معاناة زي أي مكان آخر. هي فقط سؤال، هل أنت بتعاني في مسار أنت اخترته لنفسك وأنت سعيد بي بي بما تعانيه فيه؟ عرفت
السؤال؟ جميل. تركت الطب ثم دخلت على عالم الإدارة والبزنس، كيف كان الانتقال؟ وبس قبل لا نبدأ هنا، في شيء كذا في بالي، هل تحس إنه الكلام اللي قاعدين نقوله فقط على الطب ولا يناسب أي أحد في مجال معين يبغى ينقل؟ لأي درجة هو مخصص للطب فقط؟
لا، هو ما هو مخصص للطب، هو يعني ينطبق على جميع من يرغب في تغيير تخصصه. الطب قد يكون يعني مثال شديد لأنه صعب جدا، الناس اللي جوته عادة ما يعرف إيش بيصير برا. يعني الشخص مثلا اللي بدرس موارد بشرية ويبغى يروح تسويق، ترى عندهم اطلاع على بعض. الشخص اللي درس هندسة يبغى يروح إدارة، عندهم اطلاع على بعض. العالم الطبي عادة معزول، فعشان كذا أصعب عليهم. فأعتقد زي ما ينطبق على الطب ينطبق على أي تخصص ثاني، تخصصات طبية طبعا الأخرى، صيدلة إلى آخره، والتخصصات الأخرى. إيش كان سؤالك؟
تركت الطب ورحت للشيء الثاني هذا، إيش كان الشيء الثاني هذا وكيف بديت فيه؟ يعني أنت طالع من خلفية طبية أصلا، كيف حصلت على فرصة جيدة في مجال آخر؟
زي ما قلت لك، أنا قعدت فترة يعني حاولت أوسع مداركي، أجرب أشياء مختلفة، فأكتشفت شغف لي أيامها كان في نمط الحياة الصحية، مو الطب الرعاية الصحية ولكن نمط الحياة الصحية، اللي هو يعني في الإنجليزي يسموه wellness versus sickness، المرض ضد العافية. كنت مهتم في الجانب العافية اللي هو تحسين حياة الناس وتحسين صحة الناس. وقتها بدأ نشاط تطوعي في التوعية الصحية، تحول بعدها إلى برنامج على يوتيوب كان اسمه على الميزان، وأنشأت شركة، والشركة هذه سجلناها رسميا وأنا في الامتياز. فأقدر أقول أنه أنا بدأت رحلة الاطلاع على عالم آخر في ثاني جامعة. فقعدت حوالي 5 إلى 6 سنين أشتغل في وظائف جزئية، بشتغل تطوعي، بجرب، بتعرف على ناس. بدأت أحس بشغفي في موضوع الصحة يمكن على 4 5، تحول إلى عمل تطوعي في ذيك الفترة، وتحول إلى برنامج وشركة على نهاية سنة سادس الامتياز. لما أخذت القرار أنه أترك الطب كان عندي شيء بسوي. فلما رحت قابلت هذاك الشخص وخرجت من مكتب وحاسس أني أترك الطب، كان عندي ميزان مؤسسة، ولكن كان ما أعرف شو أسوي فيها.
بس كان فيها دخل على الأقل؟
لا.
أوكي.
في ذيك الفترة لا، كان شكله حيصير فيها دخل. يعني البرنامج بيطلع، أظن وقتها أعتقد الموسم الأول طلع وكان يعني عمل كويس، فقلنا شكله حيجي دخل في الموسم الثاني. فكان يعني في كذا خطوة شوية متهورة أو جريئة، ولكن كان في شيء بعمله، ما تركت وأنا قاعد في البيت ما أعرف إيش أبغى أسوي، خططت للمرحلة القادمة. وقعدت في يعني الشركة حقتي 3 إلى 4 سنين،
اللي هي على الميزان،
اللي هي ميزان.
ميزان
البرنامج على الميزان، وأنتجنا البرنامج، أنتجنا مجموعة أشياء، وكانت ميزان متخصصة في إنتاج المحتوى الصحي. فكنا إحنا ننتج المحتوى ونوزعه بشكلين، يا إحنا نوزعه على قنواتنا ونأخذ عليها رعايات، يا نبيع المحتوى الصحي هذا زي أي وكالة متخصصة لشركات. الشركات هذه قد تقدم خدمات صحية ومنتجات صحية وتحتاج المحتوى هذا في حملات، في برامج مسؤولية اجتماعية، يكون عندهم منصات أحيانا توعوية، فنساعدهم لأن احنا متخصصين. وما كنت فقط أنا طبعا، كان عندنا يعني فريق متخصصين أخصائيين تغذية ودكاترة وإلى آخره، وكان فعلا المحتوى بيطلع باللمسة حقت ميزان اللي هي نجحت. فالميزان كان يمثل لهم مثال حقيقي لنجاح المحتوى حقنا، طريقة صناعتنا للمحتوى، فكان أداة التسويق حقتنا البرنامج. وفي ذيك الفترة حتى ما كنا نسعى كثير أنه نجيب شغل في البداية، لأنه كان يجينا الشغل بأنهم تشوف البرنامج يقول نبغى محتوى زي هذا فيكلمونا. ولكن من ناحية الدخل ما كان الدخل العظيم اللي الناس يتوقعوه من عملك الخاص يعني.
ميزان، وعلى الميزان اللي يشوفه يشوف أبي الدكتور، بس أنت قاعد تتكلم عنه على أبي البزنس.
مضبوط،
هو كان يمثل أبي البزنس أكثر من أبي الدكتور كشركة يعني، إدارة وفلوس وموظفين وكذا.
تقريبا نعم، هو برضو يعني حصل تحول في داخل ميزان. يعني بداية ميزان في البداية كان مجرد برنامج، لما نجح أنتجنا الموسم الثاني، بعدين بدأنا ننتج أشياء أخرى، طلعت خطوط أخرى، فصرنا ننتج اللي هي الحلقات التوعوية اللي تكون رسم على السبورة البيضاء، صرنا ننتج أرتيكلز أو مقالات، صرنا ننتج يعني أشياء مختلفة على حسب الطلب، يعني على حسب الديل اللي بيصير مع العميل المتعامل معه. ففي ذيك الفترة يعني البداية طبعا كانت تركيزي أكثر على الجانب التوعوي الصحي ونشاطي، شوية شوية كان الوقت اللي بقضي بيتحول، يعني مثلا نقول 80% توعي 20% بزنس، بدأ يصير 70-30 60-40، على نهاية ميزان كان يمكن 70% من وقتي بزنس، إدارة الشركة إدارة الموظفين والملفات
حلو. فجت فترة كنت لسه في آخر سنة وميزان ماشي معك، خلصت آخر سنة كملت على ميزان
الامتياز قصدك؟
الامتياز
ايه؟
وكملت على ميزان
ايه؟ قعدت في ميزان 3-4 سنين.
حلو، وكان هو شغلك الشاغل وهو البزنس الأساسي وكل شيء.
بالضبط نعم.
فعرفت أنه هناك خلاص حيكون مجالك التوعية الصحية ولا الإدارة ولا إنشاء مؤسسة ولا إيش كان التخصص حقك هناك؟
زي ما قلت كانت رحلة تحول. في البداية كنت أعتقد أني حكمل في التوعية الصحية، بدأت أكتسب خبرة مع الممارسة ومارست العمل، واكتشفت أنه وصرت طبعا أقرأ يعني برا وأشوف تجارب أخرى لأشياء شبيهة، واكتشفت أنه مجال التوعية الصحية بشكل عام عالميا في مشكلة في أنه يعمل فلوس، ما يعمل فلوس. فحتى لو عملت يعمل حاجة دوب تغطي المصاريف دوب تعيش فيها، ولكن عالميا هو في أزمة أنه التوعية الصحية هي مركز نفقة، يعني الشركات اللي عندها جانب توعوي أو عندها ذراع توعوي عادة يصرفوا عليه ما يعملهم فلوس. فتجد مثلا موقع مرة مشهور اسمه ويب ام دي، الناس اللي في المجال الطبي يعرفوه بالذات، أظن إذا ماني غلطان هو أكبر موقع توعوي صحي في العالم، ما يعمل فلوس. اشترته قبل كم سنة بوتس، صيدليات بوتس، بيعمل دخل من الإعلانات لكن ما يغطي نفقاته لأنه مكلف صناعة المحتوى الصحي، لأن المتخصصين اللي وراه غالين. ففي ذيك الفترة استوعبت أنه أوكي أنا بعمل كويس، ولكن في كثير من الأحيان العمل يتغير، نموذج العمل قد يكون أنه والله نكتشف شيء آخر، ممكن نبيع منتجات، ممكن نفتح مطعم، ممكن نفتح نادي، وكلها كانت خيارات مطروحة على الطاولة. بما أنه اسم ميزان معروف والناس يثقوا فيه وفعلا إحنا بنشتغل من قلبنا، قلنا ممكن نتحول إلى شيء آخر، لكن لأسباب عديدة ما يسع في المجال نذكرها ما سويناها في ذيك الفترة. وحسيت أنه أنا شغوف بالإدارة، استمتعت يعني بغض النظر عن المجال، استمتعت بإدارة الشركة بكل ما فيها، كانت تجربة ممتعة
عظيم. فقررت أنه الإدارة هو الشيء اللي تبغى تكمل فيه، أنهيت ميزان.
مضبوط.
ثم ماذا؟
أنهيت ميزان، بس يعني ضروري أذكر أنا ما أنهيتها بخيار كذا أنا صحيت نوم قلت أنهي ميزان، لا كانت صعوبات. في ذيك الفترة كانت كان السوق بدأ يصعب، الناس اللي عندهم أعمال خاصة عارفين 2015 كانت فترة صعبة أو سنة صعبة، كانت عقود بدأت تتكنسل، دفعات تتأخر إلى آخره. فوقتها حسيت أنه لا في مشكلة، يمكن لو قعدت ما كان واضح أسعار النفط متى حتطلع والسوق يبدأ يتحسن. كنا خايفين بالذات انه احنا شغالين في مجال الميزانيات اللي بترصد في الشركات عشان تنفق علينا، هي ميزانيات التسويق والمسؤوليه الاجتماعيه والى اخره، وهذه ميزانيات اول شيء ينقص في فترات الشح المالي يعني. وعانينا شوية وحسيت إنه نقدر ننجو ولكن لمتى؟ هذا السؤال الأول. ثانياً لو نجينا ننجو عشان إيش؟ What's next؟ إيش الخطوة اللي بعدها؟ وهل البزنس اللي إحنا فيه ونموذج العمل اللي بندير به الشركة مستدام وقابل إنه يكبر يعني؟ كانت أسئلة بدأت أطرحها. وهذا اللي بيصير عادة في عالم الأعمال، إنك أول ما تبدأ البزنس تفكر هل أنا أقدر أبيع المنتج، لما تبدأ تبيع تفكر هل أنا أقدر أعمل ربح من المنتج، لما تبدأ تعمل ربح من المنتج تقول هل أقدر أكبره، هل أقدر أكون مستدام. الأسئلة تبدأ شوية شوية تتغير. فلما وصلنا لمرحلة بنبيع وفي ربح، هل أقدر أكبره، هل أقدر أكون مستدام، جاء على الطاولة وجاءت الأزمة دخلت لنا في الربحية كمان والكاش يعني. حسيت انه لا، الموضوع قد يكون فيه مشكلة، يمكن تجربة عظيمة تعلمت منها كثير، لكن يمكن الوقت مناسب اني اخطو الخطوة القادمة. وهذا اللي عملته، اخذت قرار وتناقشت مع شريكي وفي ذيك الفترة كانت عندي رحلة تبادل ثقافي مع، ورحت امريكا 3 أسابيع، اعتبرتها هذه الرحلة هي البحث عن الذات.
اوكي.
فرحت امريكا 3 أسابيع افكر ايش ودي اعمل،
ايش في حياتي،
ايش سوي في حياتي. فلما تركت ميزان ما كنت عارف بالضبط ايش سوي في حياتي. وفي نفس الوقت كنت حاسس انه ضروري في هذه المرحله اقدم على ماجستير خارج المجال الطبي، بالذات اداره الاعمال، لانه قد يكون تذكرتي في عالم الاعمال بشكل نقدر نقول رسمي.
بس حتى في وقت الازمه هذه ما فكرت في الطب ابدا؟
لا،
ولا قلت شوف الحين تورطت لو اني مره لا مره كان قرار اكيد واضح للأبد.
شوف، من يوم تخرجت وخذت القرار إلى اليوم عمري ما فكرت
أن أرجع. حتى في أسوأ وقت في العالم.
لا. أوكي. يعني ممكن أفكر أتعلم برمجة وسجل في freelance.com ولا أرجع. طيب والله مجد ما أمزح.
أوكي. طيب فشفت إيش الماجستير الإدارة؟
فأيوه، فهذيك الفترة تكلمت مع زميل لي كان مدير مكتب جامعة أي في السعودية ودردش معه، وقلت له أبغى أكمل ماجستير إدارة، هو كان خريج الماجستير هذا، ايش رايك؟ قام ندردش في الموضوع، وفعلا بدات مسارين يعني متوازيين، المسار الاول حق الدراسه قدمت على الماجستير الاداره، والمسار الثاني حق البحث عن الذات. فعملت كل المتطلبات وقدمت، اعتقد اذا ماني غلطان في جون او جولاي 2015 قدمت، او يا قدمت يا جاني قبول ذيك الفتره، وسافرت على امريكا في جولاي برحله البحث عن الذات. فالحمد لله جات فترة أتذكر كذا 2 أو 3 شهور ما أعرف شو بسوي في حياتي، ما عندي وظيفة وما عندي قبول في جامعة وما أعرف شو بسوي. والفترة هذيك صعبة جدا من ناحية ذهنية، لأنه أنا أصلا تحت ضغوطات الاشتراك الطب. فأنا بحاول أثبت للناس أني أنا ما فشلت. فكل يوم يعدي يعني ما أعرف إيش أبغى أسوي، أحس الضغط يزيد حق أوه أنا فشلت.
وأنت مشهور
ما له علاقة.
ما معليش يعني يعني ما كنت تحس، خلينا نكون صريحين، ما كنت تحس بضغط انه انت عليك اعين كثيره؟
الا
طيب
أي. يعني هذا انت مشهور، قصدك انه مشهور انه ميزه؟
لا انت مشهور فما تبغى تفشل، مو بس قدام اهلك، انت ما تبغى تفشل قدام كل المتابعين، الناس اللي يعرفوك ويتابعوك، انت كنت ملهم بالنسبه لهم ورائع وعظيم وكذا.
صح مضبوط. مع ان انا مشهور كتكوت مره صغير، ما احب كلمه مشهور، نقدر نقول مؤثر. افضل أوكي. مؤثر، فمؤثر صغير على قدي، ولكن حسيت شويه لما يقول لك اللاعب الفلاني عليه ضغوطات.
أيوه.
فهمتها. فعلا حسيت انه عليه ضغوطات، وانه حياتي ما هي ملكي انا لوحدي.
أيوه.
ناس كثير بيتابعوني، ناس كثير بيستنوا ايش بقول، كيف انا ما اعرف ايش ابغى اسوي، ايش اقول لهم؟ هذول الناس اللي بينظروا لي كذا نظره يعني جميله وتشرف فيها، كيف يعني ما ابغى اخيب ظنهم.
Yeah.
فالضغط رهيب من الأهل، من الأصحاب، من زملائي ومن متابعين في ذيك الفترة.
كيف طلعت من الفترة هذه؟
كيف إيه؟
هذه كانت قبل أمريكا ولا بعد؟
قبل.
أي. فكانت أمريكا إنه خلاص لازم أحل الأزمة هذه.
أمريكا كانت، قلت لك، رحلة بحث عن الذات. أيوه. يعني سبحان الله جات كذا طريقة غريبة يعني. Okay. جاتني الدعوة في الفترة هذيك، سبحان الله. فرحلة بحث عن الذات وهروب من الواقع. انه خلاص رحت بعيد، انا في امريكا لا احد يكلمني، انا مشغول، عارف، فعندي عذر اني ما ارد على الناس يعني. ورحت وتعرفت وقابلت ودردشت والى اخره. 3 أسابيع كانت الرحلة، فما هي فترة مرة يعني، ما هي قصيرة يعني. وفعلا في ذيك الفترة بدأت اتعرف على مجالات مختلفة، ويعني قابلت شخص بدأ يكلمني على الاستشارات الإدارية، مجال الاستشارات الإدارية ويسموه مانجمنت كونسلتنج بالإنجليزي. وحسيت إن المجال هذا قد يستهويني، لأنه طريقة العمل فيه هو إنك تشتغل في شركة استشارية وتستلم مشروع. الشركة إذا فازت بالمشروع هذا تضع عليه فريق عمل، والمشروع له فترة زمنية 3 شهور 6 شهور 9 شهور إلى آخره. قد يكون إنشاء شركة جديدة، قد يكون تحسين أداء في شركة، قد يكون تقليل نفقات في مصنع، في أي مجال، والله مجال النفط وغاز، مجال صحي، مجال. فالفكرة إني أشتغل في كل المجالات في مشاريع فكانت عظيمة، إنه حجرب أشياء كثير وأشوف إيش يعجبني. فحسيت إنه يناسبني، وفي جزئية اللي هي حل المشاكل، وأنا أعرف إن أنا شوية قوي في حل المشاكل. قلت أنا عندي المهارة هذه، ما شكله راكبة.
وأنت مقدم MBA ماجستير؟
وأنا مقدم MBA. أيوه
أيوه. أوكي.
تقديم الـ MBA ما كان في فترة إني أبغى استشارة إدارية، يعني قدمت قبل.
ممتاز. ركبت. أوكي. أوكي حلو.
لما جيت استشارة إدارية وسمعت عن الموضوع، بعدين عرفت إنه الـ MBA هي أفضل شهادة يأخذها المستشار الإداري.
Yeah.
ومرغوبة جدا في الشركات. قلت واو.
أوكي.
ضبط.
أوكي.
بس الشخص هذا كلمني إنه عنده تجربة وإنه وده يخش على المجال هذا، وكان مهتم في شركة تحديدا في ذيك الفترة. فأنا ركبت في راسي هذيك نفس الشركة، ورجعت قبل ما أرجع جدة جاني اتصال قالوا لي إحنا ندعوك لورشة عمل لصناعة، مو صناعة ما أتذكر إيش كان بالضبط، بس شيء يتعلق بالصحة العامة في السعودية، هل هي برامج توعوية، هل هي ما أتذكر. وكانت الورشة العمل هذه يعني مقامة من مجلس الصحي السعودي ومستشفى جونز هوبكنز وشركة اسمها EY إرنست يونغ. وجاتني الدعوة كمؤثر في القطاع الصحي أو في التوعية الصحية. رجعت لأمريكا حضرت ورشة العمل، وكانت جميلة صراحة، يعني النقاش كان مثري، الناس اللي كانوا موجودين يعني كذا مثيرين للاهتمام ودردشنا. بس اللافت في الورشة كلها إنه قبل ما تبدأ تعرفت على الناس، وبعدين اكتشفت إنه واحد من الشركة الاستشارية الله يذكره بالخير كان تخريج طب، درس جراحة عظام في لندن، قرر ما يكمل طب واخذ MBA.
حلو.
وطالع فيه انت انا بعد 8 سنين 10 سنين.
حلو.
قلت له لازم اتكلم معاك، لازم اتكلم معاك تعال. فكان قال لي خلاص تخلص الورشه ونتكلم. وفعلا خلصنا ورشه العمل وقمنا ندردش. قلت له بتناقش معاك، الله يخليك، ضروري اتكلم معاك، ولازم اليوم لان انا مسافر بكره. قال لي خلينا نشوف اخلص كذا عندي كذا كذا شخص اكلم وارجع لك. فعلا دردش مع كذا شخص في الورشه، وبعدين رجالي قال انا احتاج امشي بس خذ رقمي كلمني. قلت له ليش؟ قال لي والله لازم ارجع اضبط شنطتي وكذا لاني مسافر بكره. وين مسافر؟ دبي. قلت له انا مسافر دبي.
اوكي.
اي رحله؟
امك دعيالك هذا التعريف الحرفي للتوفيق.
سبحان الله.
طيب.
اي رحله؟ والله رحله الساعه وات ايفر، نفس الرحله. طلعنا في نفس الرحلة.
أوكي.
يا أخي غريبة غريبة. يعني أنا كنت في أمريكا وحجزت العودة 18 أوغست، الورشة العمل لما جاتني دعوة في أمريكا كانت 19، يعني هي جات اليوم اللي بعد ما أرجع وأنا 20 رايح دبي.
أوه.
فقابلته في اليوم اللي أنا فيه في جدة عشان أسافر مع دبي ثاني يوم.
أوكي.
قلت له خلاص أنا أمر عليك بكرة ونطلع المطار. وفعلا مريت عليه، طلع المطار وقمنا نتكلم في السيارة عن موضوع وحكيته. قلت له أنا كذا 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 وأنا في هذه المرحلة من حياتي، ودوبي قدمت MBA وعندي هذه التساؤلات اني اقدم في شركات استشارات وكذا. قال لي ايش مهتم؟ قلت له الشركات الفلانيه. قال لي سيبك منهم، ايش رايك تقدم عندنا؟ اوكي. قال لي احنا نبحث على يعني تكبير فريق اللي شغال في القطاع الصحي، وانا شفتك يعني في ورشه العمل ما شاء الله عندك اطلاع كبير على القطاع وفاهمه، وكونك سعودي وخريج طب يساعدنا كثير اننا نفهم كثير تفاصيل في المنظومه الصحيه، فإذا مهتم أنا حكون سعيد جداً أن أساعدك أنك تتقدم عندنا وأدف السي في أو الرزمي حقتك عندنا.
أوكي.
ممتاز.
في EY.
EY.
وأنت في أمريكا جاي في بالك EY؟
لا، في أمريكا كان بالي شركة أخرى.
أوكي أوكي.
هو قال لي
بس نفس المجال الاستشارات الإدارية.
هو نفس المجال.
أوكي.
هو قال لي يعني أتركك من الشركة هذيك تعال عندنا.
أوكي. EY بيك فور صح؟
بيك
واحد
فور.
من أكبر 4 شركات السعودية.
اي واي اس مضبوط سموها بيك فور، هي اكبر شركات خدمات احترافيه في العالم يعني استشاريه والى اخره. فالمهم فعلا يعني مريت بالتجربه هذيك، وكانت 5 أو 6 مقابلات اروح الرياض اسوي مقابله وارجع، اروح الرياض اسوي مقابله وارجع، اروح. يعني البروسيس ما هي سهله ترى، يعني وما هي واسطه، يعني هو فقط عجبته. هذا اللي بقول لك، الفرص تجي مربوطة بأشخاص أهو، فقط لأني انفتحت عليه قابلته وحكيته تجربتي وقلت له أنا ودي كذا كذا. تخيل أنك تقابل شخص زي هذا كل قد إيش يعني، بس تخيل أنت بتروح مناسبات قد إيش، وبتروح إيفنتس قد إيش، بتقابل ناس مرة كثير. هل فكرت
بادرت أنت بس بادرت وكلمت
هل فكرت إنه الشخص هذا اللي قدامك قد يكون يحمل فرصة أنت ما تعرف عنها؟ فأنا لو ما تكلمت معاه أنا اليوم وين أكون؟ بس عشان اتكلمت معاه حياتي كلها تغيرت. فبس بفكر بهذه الطريقة أقول يعني واو حاصل يعني، قدمت عنده ومريت بالتجربة الصعبة المقابلات طويلة هذه والحمد لله انقبلت. وانقبلت في مكتب الرياض، أنا وقتها كنت عايش جدا يعني. ونقل على الرياض، يلا نقل على الرياض. طبعا في ذيك الفترة خلاص جاني القبول الحمد لله حق الـMBA، وبدأت أحس إن الحياة بدأت تصير وردية مرة أخرى، بدأت تضبط الأمور، بدأت الدراسة. وكان النقل على الرياض بعد ما بدأت الدراسة بحوالي شهرين. نقلت الرياض وكان عندي مشكلتين. المشكلة الأولى أنه بدأت الـMBA، دفعت الدفعة الأولى حق الـMBA، عندي مشكلة مالية ما أقدر أروح أدفع دفعة سنة شقة. فقلت والله ممكن أعيش في مكان أدفع بشكل شهري، وطبعا ما أقدر أدفع دفعة سنة وما أقدر أفرش الشقة، فممكن أعيش في مكان بشكل شهري، وسكنت شقة مفروشة يعني، وكنت أدفع بشكل شهري فيها. المشكلة الثانية أني أعزب سعودي في الرياض، وأعزب سعودي في الرياض في 2015، مو زي أعزب سعودي في الرياض اليوم ترى. هذا كله ما قبل الرؤية يعني. بالنسبة لأصحاب العمارات الأجزام خير، تقوله أعزب سعودي كأنك بتقوله أنا ذئب شرير.
ما تتكلم
ما من يوم ما تقوله أعزب سعودي ما عندنا شقة، ما نأجر عزاب، وعماير العزاب سيئة جدا جدا. أنا عارف، أنا متأكد أنك تعرف.
إيه طبعا.
فلا ما
أنا ساكن في عوائل، معليش
ما ود، بس ما قد شفتها يعني.
إيه لا قد شفتها طبعا، عشان كذا ساكن في عوائل.
فما ودك أنت تسكن في عماير عزاب وتوي رايح الرياض لو جوني أهلي لو إلى آخر. فسكنت شقة مفروشة في ذيك الفترة، وكانت حياة صعبة جميلة يعني، ما هي نمط الحياة اللي كنت أتمناه في ذيك المرحلة، ولكن كان فيها متعة إنه كل يوم أنا مشغول جدا في تحقيق شيء مهم، سواء في العمل أو في الحصول على الشهادة يعني. فكنت أشتغل وأدرس، أشتغل وأدرس، وأقضي يعني مجموع 60-70 ساعة بين العمل والدراسة في الأسبوع يعني، ويكند ما عندي.
فالحين قاعد تدرس ماجستير وتشتغل في شركة استشارية، واللي ما يعرف الشركات في استشارية ما يعرف إلى أي درجة الشغل مهلك يعني.
مهلك مضبوط. شركات استشارية ساعات العمل فيها تتجاوز أحيانا دكاترة يعني. يعني في أيام في شركات استشارية تطلع بعد نص الليل يعني. بس الحمد لله كان عندي فريق دعمني أعطيهم العافية. أنا ما يعني ما أنسى جميلهم، كان عندي مديري إذا أنا عندي مضطر كذا أخذ إجازة دراسية فترة يعطيني هي وما يخصمها من الرصيد السنوي، فكانوا متعاونين معايا، عندي اختبارات متعاونين يخلوني أمشي بدري إلى آخر. فأعتقد هذه من الأشياء المهمة إنه تكون أنت في مكان يقدرك ويحترمك صراحة يعني، ضرورية جدا. اشتغلت معهم فترة وخرجت بعدها من الـMBA، وبدأت المنعطف يعني شوية يخف. ما صار
واضح
ومشيت في المسار الوظيفي حقي، وبدأت أشتغل في الإدارة بكل أنواع، سواء إدارة عامة أو إدارة استراتيجية، واشتغلت فيها. وبعدين انتقلت على للعمل في شركة مختبرات، كنت في إدارة إقليمية.
مختبرات، هل يعني صار في قيمة مضافة لكونك عندك خلفية طبية؟
طبعا.
فصارت عندك خلفية طبية و
طبعا
استشار مستشار إداري.
نسيت أقول لك يعني تقريبا كل الوظائف اللي شغلتها من بعد EY أنا يجوني يكلموني، أنا ما أقدم عندهم. ليش؟ لأنه في تخصص دقيق عندي الآن، اللي هو متخصص في معرف خلطة مختلفة يعني، دارس طب ودارس إدارة واشتغلت شركة استشارية في قطاع صحي
MBA.
يعني يعني الخلطة هذه وسعودي مهمة ترى. الخلطة هذه ما هي كثيرة عندنا. ولاحظتها إنه أنا لما كنت في شركة استشارية كانوا يقولوا لي جيب لنا ناس بنفس الخلطة هذه، ما كنت لاقي. لما كنت في شركة مختبرات وجيت أتركهم قالوا لي جيب لنا بديل، ما كنت لاقي. كان صعب شوية.
أنا ما في حد يترك طب أصلاً.
يعني الأطباء عادة مكملين، وحتى اللي عندهم MBA غالبا لا زالوا يمارسوا طب، يكون عندهم وظائف إدارية داخل المستشفى. ايوه ما تركوا ترك
في نفس القطاع يعني ما طلع
ما هي شائعه عندنا. فعملت لي خلطه معينه يعني بس ففعلا يعني جاني احد كلمني في لينكدين ايامها وجاتني الوظيفه هذه مختبرات. كنت مدير اقليمي من المنطقه الوسطى واشتغلت فيها فتره بعدين تركت وجيت على واحد من برامج الرؤيه برنامج خدمه ضيوف الرحمن رجعت جده في ذيك الفتره لعدة أسباب. الفرصة جيدة وفي نفس الوقت كان عندي أسباب عائلية وخاصة تخليني لازم أرجع جدة يعني. وعشت في جدة يعني من بداية 2018 إلى الآن يعني اليوم بنتكلم اليوم آخر يوم لي في جدة.
بعدين على الرياض خلاص. يا أخي واحد من الأشياء اللي أحبها في البودكاست إني أسمع القصص الجميلة هذه وإني أشاركها مع الناس مرة يعني شيء أنا شغوف فيه يعني أنا جدا شغوف فيه. خلاص الحين خلاص تحس انه الان حتكون مستقر ما في اي واضح انه ما في اي ندم يعني لانه انت من لما تورط ما كنت نادم فالحين اكيد ما حتكون نادم بالنظر الى الوراء ماذا ترى
كانت رحله جميله بكل حلوها ومرها اقدر ادعي انه مرها علمني اكثر احيانا اتساءل اقول لو انا عندي الخبره حقت اليوم هل كنت اخذت بعض القرارات المتهوره اللي اخذتها سابقا الجواب ما اعرف وهذا ياخذني الى استنتاج انه احيانا ضروري انك تعيش عمرك مو دائما النصائح الكبار هي شيء جيد وهذه وجهه نظري تعيش عمرك الشخص اللي عمره 20 وبياخذ قرار حق شخص عمره 20 لازم ياخذه بعقليه شخص عمره 20 تخيل أنا دائما أضرب المثال هذا تخيل أنت عمرك 20 وعندك كذا خوف شوية من المخاطر بنفس العقل هذا أرجع لعمرك سنة بتتعلم المشي
ما عمرك حتمشي
عمرك ما بالضبط حطيح ثالث رابع مرة قابوا المشي أنا ماني ماشي خلاص إيش بو الحبي خلاص يعني الحياة طيبة وما بوصل وما وصل مشيلوني يعني فكل واحد يعيش مرحلته في ذيك الفترة أحيانا القرارات المتهورة الجريئة تتطلب عقل ما يكون مليء بالخبرة وهذا شيء جيد ما هو عيب العقل المليء بالخبرة حيكون متجنب للمخاطر ويمكن لو تجنبت المخاطر في هذه المرحلة ما راح تتعلم كثير فالآن طالع أقول الحمد لله عشت عمري عشت تجاربي أنا شوية سعيد أني ما كنت أسمع للناس اللي حولي أنا عنيد ولا زلت عنيد لليوم لما أجي أبغى أخذ نصيحة أنا عندي قاعدتين القاعدة الأولى ما أخذ نصيحة من أحد قريب عاطفيا يعني عائلة صديق جدا مقرب إلى آخره لأنه هذول عادة يخافوا عليك اللي يخاف عليك همه يحميك ما همه تحقق طموحك فحيقولوك لا أي شيء في خطر يقولوك لا فالأول أروح لواحد شوي بعيد النصيحة الثانية أو الشيء الثاني اللي أحسبه لما أجي أخذ نصيحة الشخص اللي بيعطيني نصيحة لازم عنده قيمة مضافة هو يا عمل التجربة هذه يا متخصص يا مو شخص لأنه مجرد شخص أعرفه ويحبني لا أبغى شخص عنده قيمة مضافة فهذه الحاجتين لما بروح أتواصل مع الناس وأجمعها بكتشف فعلا بتجيني نصائح لها قيمة وأنا في النهاية أهم شيء أعمل اللي في راسي في قرارات أخذتها عكس كل اللي قالوه الناس صارت يعني أنا مثلا لما تركت شركة استشارية كل الناس قالوا لا تتركها أجلس فيها فترة أطول ماني ندمان بشكل عام انا عايش بكذا بمثل في حياتي انه مو بمثل بفكره انه لا تندم على اي شيء اخذته okay. الجيد اكتسبت منه والسيء تعلمت منه فالقادم انت بتقولي الان مستقر صراحه لا وهذا مربط الفرس يعني okay. انا يتواصل معي الكثير يتوقع انه انا خلاص استقريت أموري طيبة وعارف شو بيسوي في حياتي والحياة خلاص وردية وما هو صحيح أبدا الصراع لازال موجود شو بسوي في حياتي أظن هذا صراع أو هذه سؤال يسأله الكثير البعض يستحي يقول أنه بيسأل السؤال هذا لنفسه البعض يعني ما تتوقع قديش ناجح في حياته في نظر الناس يعني قد يكون حتى يعني رجل كبير في السن وخلاص وعنده عائلة وحقق الكثير وفي الخمسين أو في الستين وهو لا زال يبحث عن شيء معين أو لا يجد أنه اللي بيعمله اليوم هو بيحقق ذاته فيه أنا سعيد باللي وصلت له وفخور بنفسي وأظن هذا ضروري أنك تكون فخور بنفسك وتعطي نفسك قيمة لأي شيء أنت عملته وجهدت فيه ولكن ما أقدر أقول لك أنا مستقر 100% وعارف إيش بسوي 100%.
تبغى تكون مستقر؟
ماني حاسس 100% أنا مستقر. لا.
هل تبغى تكون مستقر؟
اليوم أحس أيوة. الفترة هذه من حياتي أحس لي 7 سنين 8 سنين قاعد تمرمط. يعني رايح رياض جيم رياض سكن شقة مفروشة فتحت بيت رجال يعني. الحمد لله الحمد لله أنا في نعمة يعني نعمة كبيرة جدا، ولكن أحس إنه الهجولة هذه تعبتني شوية نفسيا. يعني خلاص أبغى أجلس في بيت كذا كم سنة ما أتحرك كثير. ما أظن من النوع اللي في ناس حياتهم مثلا في فنادق خلاص يسافروا العالم واشتغلوا في كل بلد، أنا ما أظني هذا الشخص. أظن أحتاج هوم، أحتاج منزل كذا سكن.
حس هي فترة حلوة تعرفك على نفسك تعطيك فرص وكذا، بعدين يمكن إيوه في النهاية جيد إنه كذا.
أي فأحس أي أحتاج مكان كذا استقر فيه. الشيء الثاني ما أعتقد إنه اليوم أنا يعني الآن أنا ماخذ وظيفة جديدة في الرياض في القطاع الحكومي، ما أعتقد إنه هذا الشيء بعمله طول عمري. يعني أنا لازلت أعتقد إنه أنا راح أنشئ عملي الخاص.
Okay.
بعد فترة ما إيش هو ما أعرف، متى ما أعرف، وعادي جدا أنا يعني متصالح جدا مع ذاتي في موضوع إني ما أعرف. عادي يعني. وجالس أبحث وقاعد أجرب أفكار وبقرأ وبشوف إيش المجالات المختلفة، لأنه بالنسبة لي ضروري إني لما مارس عمل العمل ما يكون فقط مربح، ولكن مربح وشيء أنا أسعد إني أعمله، نقوم الصباح متحمس إني أعمل. فهذا ضروري جدا بالنسبة لي. الموضوع بالنسبة لي ما هو مجرد أعمل فلوس، هو الفلوس جميلة ولكن بعد سنة سنتين إذا أنت ما تحب الشيء اللي أنت بتعمله قد يكون يعني
إيه. عظيم جدا، شكرا على مشاركتك تفاصيل يعني شوية خاصة صراحة من حياتك، ممتن جدا وأتمنى لك التوفيق، التوفيق في الرياض.
شكرا لاستضافتك. يعني قبل يعني ما نودع بحب أقول لك إنه اني مشيت في التجربه هذه وفي الرحله هذه في مخي الان وانا بتكلم معاك، رجعت لي كذا مشاعر وذكريات بطريقه مختلفه، والان يعني حاسس بالامتنان. فبالعكس شكرا لك انك خليتني استشعر قيمه اللي عندي واحس بالامتنان لكل ما املك يعني. فالحمد لله.
اتمنى المستمعين يكونوا برضو حسوا بالامتنان. أكيد كل أحد قاعد يسمع ويسقط التجربة على نفسه وعلى المستقبل وتفكيره، فأتمنى أنه كان لقاء سعيد للجميع. شكرا أبي.
شكرا لك.
شكرا.